يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
يعني شبه صنم معظم مصور على صورة صنم معظم، فقال هذا صنم من ذهب وله قيمة وهو على هذه الصورة، إذا بعته فقد يكون بعشرة ملايين، وإذا كسرته وبعته قطعا فقد لا يساوي إلا مليون. فبعض المشايخ رخصوا في بيعه وهو على هذا، ولكن الآخرون كبار العلماء منعوا ذلك وقالوا إن بيعه وهو على هذا هذا الوضع يعتبر إعانة على الشرك، لأنهم يعظمونه ولأنهم يعبدونه ويحترمونه، فلا يجوز إلا بعد تحطيمه وتفسيره يباع قطعة. هذا هو الأصل. الرابع عشر: كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه، وذلك لأنه ليس له مالك. البحار عميقة بعيدة القعر، لقوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، أي لجته عميقة، ولكن أرضية البحر قد يوجد فيها اللؤلؤ، يوجد فيها الجواهر وما أشبهها. الغواصون إلى عهد قريب يغوصون ويخرجون كثيرا من اللآلئ التي تباع بأثمان رفيعة، فمن وجده ملكة وإن كانوا شركاء فالشركة تكون بينهم. إذا كانوا قديما ينغمس أحدهم بالبحر ولكن يكون فوقه سفينة صغيرة ويربطون فيه حبلا، فإذا حرك الحبل اجتذبوه مخافة أن يهلك، فإذا كانوا هم الذين ألقوه هم الذين ربطوه بالحبل هم الذين يجتذبونه، وجد شيئا من الجواهر النفيسة فإنه يملكها ولكن يكونون شركاء له. كذلك السمك لمن صاده صغيرا أو كبيرا، يوجد أن بعض الصغار الذي عمره 10 سنين أو نحو ذلك يأخذ معه شبكة ثم يمشي ويجد صغار السمك تمسك هذه الشبكة ثم يلاقي طرفيها ويأخذها. فمن صاد سمكا صغيرا أو كبيرا فإنه له. كذلك يوجد فيه حيوانات، الغالب أنها من السمك، وحيوانات البحر كلها حلال، إلا أنهم اختلفوا في بعض الأشياء التي شبيهة بحيوانات البر، اختلفوا التمساح واختلفوا كلب الماء وما أشبه ذلك. وبكل حال قالوا إن الله تعالى أحل صيد البحر، حل لكم صيد البحر وطعامه، فدل على أن كل ما فيه فإنه صيد. البحر فيه هذه الحيوانات وفيه هذه الآلئ والمرجانات والجواهر والعقيان والذهب ونحو ذلك، فمن وجد شيئا منها ملكها. الخامس عشر: الطيور البرية وعشاشها مباحة لمن أخذها أو لمن صادها. الطير المباح المحرم من الطيور إما منصوص على تحريمه وإما معلل، فالطيور التي تأكل الجيف هذه محرمة، مثلا النسور تأكل الجيف، الرخم، الصقر، البازي، العكاب، الغراب وأشباهها، هذه محرمة. استثنى واحدا من الغربان يقال له غراب الزرع، هذا لا يأكل الجيف فيكون مباحا. حيوانات البر، طيور البر، وكذلك طيار البلد، العصافير توجد في البلاد حلال أكلها، كذلك أيضا الحمام يوجد في داخل البلاد. إذا لم تكن مملوكة لأحد صادها إنسانا فإنه يأكلها، كذلك أعشاشها تتخذ عش يكون فيه بيضه، ثم بعد ذلك يكون فيه أفراخها، فإذا عثر على البيض أجاز أكله. تارة يكون مثلا في بر في الأرض أو في شجر أو نحو ذلك، مثل الحبارة تمسع مكان من الأرض وتبيض فيه وتفرق بعد ذلك، فأفراخها وبيضها حلال. وكذلك الحمام والحجل ونحو ذلك مباحة لمن أخذها، لأنها من جملة الحلال. السادس عشر الحيوان البري الوحشي، مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. الحيوانات المأكولة إذا صادها إنسان فإنها حلال أيا كانت، الله تعالى أباح ذلك، إلا أنه حرمه على المحرم بقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأباحه بعد ذلك بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللتم من الإحرام فلكم أن تصيدوا من هذه الحيوانات البرية التي هي حلال ليست محرمة. وقد تكلم العلماء على الحيوانات وقالوا ما المراد بالحيوان الحلال والحيوان الحرام، فقالوا ما أمرنا بقتله فإنه حرام، كالخمس الفواسق ما أمرنا بقتلها إلا أنها محرمة فلا يجوز أكلها، كذلك ما نهينا عن قتله فإنه دليل على أنه غير مأكول. جاء النهي عن قتل الهدهد وعن قتل الصرد فلا يجوز أكلها، كذلك الحشرات نهي عنها فدل على أنها محرمة، الذر والنمل والقعر والنحل والفراش والزنابير هذه مستقذرة، السوس بمفرده هذا أيضا مستقذر، كذلك من الحشرات الأرضية قد تكون سامة كالوزغ الذي يكون في السقف وأشباهه، وسام أبرص، وفي الأرض ما يسمى السحالب شبيهة به، ومع على هيكلة كالورل هذه كلها لا توكل. يستثنى منها أو ما شبيه بها الضب فإنه شبيه بالورل وعلى هيئة الوزغ وهيئة السحلبة، ومع ذلك حلال. يستثنى أيضا اليربوع، اليربوع على هيئة الفأر ومع ذلك حلال، كذلك الحمر الوحشية ورد النهي عنها قد كانت تؤكل. الذي يأكل الجيف هذا عبارة حرم. الرخم والنسر تأكل الجيف، وكذلك القطط، القط والثعالب وابن آوى وابن عرس وما أشبه هذه على هيئة القط، هذه محرمة لأنها تأكل النجاسات. كذلك أيضا ورد النهي عن كل ذي ناب من السباع، واستثني الضب عند بعض العلماء. ورد النهي عن كل ذي مخلب من الطير فيكون هذا محرما. ورد أيضا النهي عن الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأشياء التي يستخبثها العرب على اليسار تكون محرمة. السابعة عشر، مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لأجله عنه أو لا يملكه من أخذه. إذا كان إنسان مثلا يسوق غنما فهزلت شاة وعجزت عن السير فتركها، فإنه يملكها من وجدها، وجدها إنسانا فأطعمها وشبعت ومشت وتوالدت، يملكها من أخذها لأنه تركها صاحبها رغبة عنها. أو كذلك مثلا حذاء مستعملا بدله بغيره وترك حذاءه يملكه من أخذه، أو ثوبا استعمله ثم خلعه وألقاه بالطريق يملكه من أخذه. كل شيء وجد منبوذا، قد يكون أيضا حتى مع الكمامات ونحوها يملكه من أخذه. الأشياء التي تنبذ يملكها من أخذها. كان بعض الزهاد ليس لهم مال يأتون إلى الأسمدة ويتلقطون النواء لو التمر إلى أن يجمعوا منه شيئا ثم يبيعوه ويتقوتون به. وكذلك أيضا قد يجدون مع النفايات كسر خبز فيأخذونها ويتقوتون بها، لأنما جعلت مع النفايات إلا لأنها لا حاجة لأهلها بها. وهكذا أيضا في هذه الأزمنة البلديات يأتون إلى من يبيع الخضار والفواكه، فإذا وجدوها قد تغيرت منعوا صاحبها أن يبيعها فينظرها، وقد يكون فيها شيء صالح يأخذها ما وجدها ويملكها أيا كانت، كتفاح وأترج مثلا أو جح أو خيار أو كمثرى أو قرع أو نحو ذلك من الخضار أو من الفواكه، من وجدها فإنه يملكها. مال رغب عنه أهله وتركوه سواء في مصر أو في برية، في مصر يعني في بلد، أو تركوه في مضيعة يعني لعجزهم عنه عن شاة أو نحوها أو في مهلكة وخافوا الهلاك عليه لعجزهم عنه أو لغير العجز، يملكه من أخذه. الثامن عشر، النبات كل العشب، العشاب الأرضية التي تملك تنبت على الأرض يملكها من أخذها. كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة، إلا إذا كانت مسورة فليس لأحد أن يتسلق السور ولا أن يفتح الباب ويقول هذه الأرض فيها عشب، أدخلها أحتش هذا العشب، لا يجوز إلا بإذن صاحبها. إذا جاء الربيع فقد يكون هناك أرض مملوكة، قد يكون طولها مثلا كيلو في كيلو أو أكثر، قد تكون مسورة بشباك أو مسورة بما يسمى عكوم مسورة، فتنبت بها هذه الأعشاب وليس لها أحد يرعاها، فيستأمن أهل الغنم صاحبها ويقولون هذه الأعشاب سوف تيبس بعد شهر أو نصف شهر وتذرع الرياح، فرخص لنا ندخل غنمنا أو إبلنا لتأكل من هذه الأعشاب، أنت لست بحاجة إليها، نحن لا نفسدها، ندخلها ولا نأخذ منها شيئا. هكذا كل عشب وكلاء لم يزرعه آدمي، أما الذي زرعه آدمي ولسقاه فليس لأحد أن يأخذه ولا أن يأكله. زرع الإنسان إذا زرع البر فليس لأحد أن يأكل منه ولو من أوراقه، وكذلك أيضا غيره من الشجر، إذا غرس بها شجرا ولو مثلا القضب الذي هو البرسيم زرعه إنسان في أرضه فهو أحق به، فهو مباح. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الفلا. ما معنى ذلك؟ إذا كان الإنسان عنده بئر عميقة فيها ماء وليست مشورة ولا محجرة ولكن حولها أرض واسعة فيها عشب، فقال إذا جاء أهل الغنم ليسقوا غنمهم من هذه البئر أكلوا هذه الأعشاب التي حولنا فأنا أمنعهم. نهي عن ذلك، لا تمنع فضل الماء لأجل أن تمنع الكلاء العشب الذي حول الأرض، فهو لمن رعاه. التاسع عشر، كل شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، يجوز قطعه إذا لم يضر بالناس. قديما كانوا يقطعونه، يقطعون أغصانه التي فيها أوراق شجر السلم والسمر والطلح لأجل أوراق التي تسمى الخبط، فيقطعونها فإذا يبست ضربوا حتى يتساقط ذلك الورق ويسمونه خبطا، ويملؤون منه أكياسا يخلطونه للإبل أو للبقر وتأكله وتتغذى به. كذلك أيضا قد تكون في أطرافها أطرافها أطراف الأعواد رطبة ترعاها الإبل أو البقر أو نحوه، فهي لمن أرعاها. إذا يبس هذا الشجر في هذه البراري جاز أن يقتطعه ويقلعه كحطب، أن يأخذه كحطب، فكل شجر بري في البراري ما غرسه آدمي يباح أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، أما إذا كان في أرض مسورة فلا يجوز أخذه. العشرون، ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه. يكون في بعض البلاد أنهار تجري، أنهار حارية، في مصر نهر النيل، وفي العراق نهر الفرات يجري، يأتي من بلاد بعيدة، بلاد السودان ونحوها ينزل عليها المطر، ثم إن تلك الجبال فيها مثل المستودعات في أصولها، هذه المستودعات تمسك هذا الماء، ثم إنه يتسرب ثم يخرج ولا يزال يسيل إلى أن يصل إلى أطراف مصر. هذا الماء لا يملك، ولكن يجوز الأخذ منه، فيجوز أن يرتوي منه ويملأ منه كربة، أو يسقي منه شجرا حوله، أو يسقي منه بهائمة أو ما أشبه ذلك، مملوك لمن أخذه. ونقف على الثاني عشر وما بعده.
أحسن الله لكم ومتابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر، إخراج الأموال عن مالكها، إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام: أحدها الزكاة، الثاني الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة، الثالث الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية، الرابع العشر من كل كافر اتجر إلينا، الخامس الوصية تصح من جائز التصرف وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه، فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. الموصى به المال، الموصى له كل من يملك، الموصى إليه كل جائز التصرف. السادس العتق، يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم، ومن اعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما اعتق إن كان معسرا، وما اعتق إن كان معسرا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في تاليه، وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته ولا يجوز له بيعها. الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق، فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح به ومنكح عليه. الناكح هو الزوج، وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم، يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه. والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم، ليست من عمودي النسب، ولا أخت وبنتها، ولا أختا وبناتها، وعمة وخالة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة. المنكح هو الولي، وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. والمنكح به هو الإجاب والقبول، ولا بد من تعيين الزوجين والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف. والمنكح عليه هو الصداق، ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف، ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الثاني عشر، يعني من المعاملات تقدم الأول أنه البيع، والثاني أنه الخيار، والثالث أنه الربا، والرابع أن البيع إما حاضر أو غائب، والخامس أن البيع إما عين وإما منفعة، والسادس القرض، والسابع الوثائق، والثامن الحوالة، والتاسع المتصرف، والعاشر المتصرف بنفسه أو بغيره، والحادي عشر أخذ الأموال بغير عوض، وهذا هو الثاني عشر الذي هو إخراج الأموال عن مالكها، بمعنى أن الأموال تخرج عن مالكها، وذكر أنها إما أن تخرج بعوض أو بغير عوض. الذي بعوض هو البيع، وكذلك الهبة التي هي هبة الثواب، الواهب الذي يشترط على صاحبه أنه يرد بدلها. هذا إخراج الأموال عن مالكها إذا كان بعوض فهو البيع كما تقدم، وكذلك الهبة كما سبق. وفصل فيما إذا كان إخراجها بغير عوض، وذكر أنه ذكر له ستة أقسام. الأول الزكاة، يخرجها ولا يريد عوضا إلا من الله، لأنها حق في أموال الأغنياء كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. القسم الثاني الجزية التي تؤخذ من الكفار، كل كافر يقيم تحت ولاية المسلمين وتحت أيديهم، ويكون له ذمة أي عهد أننا لا نعتدي عليه. وتقدم هذا في الجهاد، هذه الجزية جزء معين يؤخذ من أموال الكفار اليهود والنصارى والمجوس ليبقوا على دينهم. القسم الثالث الوقف، ليس له عوض، يخرجه الواقف يبتغي وجه الله، لا يريد به إلا وجه الله. تعريف الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا بد أن يكون جائز التصرف، وأن يكون في بر، وأن يكون بلفظ صريح أو كناية. وقد توسع العلماء في بيان أنواع الوقف، فذكروا أنه لا بد أن يكون الوقف الموقوف فيه منفعة ينتفع به مع بقاء عينه، فالأشياء التي لا ينتفع بها إلا بإتلافها لا توقف، فلا يوقف كيس أرز أو بر لأنه يفنى بالأكل، لكن يوقف الشجر الذي له ثمر، يقول: هذه النخلة أو هذه العنبة أو التينة وقف حملها يصرف للمساكين ونحو ذلك. وكذلك توقف الدار ليسكنها الفقراء والمستحقون ونحوهم، وهكذا المساجد توقف لأجل المصلين فيها، وأسلحة القتال الأسلحة التي يقاتل بها توقف على المجاهدين، السيوف والرماح التي يقاتل بها والدروع التي يتحصن بها، كل هذه مما توقف على المستحقين أو على المنتفعين بها، وقد يكتب عليها كما يكتب على الكتب الكتاب أن هذا وقفا على من ينتفع به، وكل شيء ينتفع به السروج التي توقد منفعتها أن يشتراء بها والقناديل، ومثلها في هذه الأزمنة الأنوار الكهربائية والمكيفات وما أشبه مما فيه منفعة، كل شيء فيه منفعة إذا كان باقيا ينتفع به مع بقاء عينه، والتسبيل لهذه المنفعة، ولا بد أن يكون الواقف جائز التصرف، فإذا كان الواقف سفيها أو مجنونا أو صغيرا غير جائز التصرف أو عبدا مملوكا فلا يصح وقفه، ولا بد أن يكون الوقف على بر لا على معاصي، فلا يجوز وقف الطبول ولا الأشرطة التي يغنى بها التي فيها غناء ونحو ذلك، ولا وقف كتب الإلحاد والزندقة ونحوها لأنها معاصي، وكذلك أيضا لا يوقف على أهل المعاصي، فلا يقول هذا البيت وقف على المغنين وقف على المطربين، هذا إعانة على المعاصي، لا بد أن يكون في الأعمال البرية أعمال البر، لأن الواقف يريد الأجر وهو الصدقة الجارية التي يجري أجرها بعد موت صاحبها، صدقة جارية كثمرة هذه النخلة وأجرة هذا الدكان، أوقفه على الفقراء ونحو ذلك، أو هذه الأكسية والثياب يلبسها الفقراء في وقت احتفال أو ما أشبه ذلك حتى لا يتكلف، وكل شيء فيه منفعة له لبعض الناس في بعض الجمعيات الخيرية يوقفون أشياء ينتفع بها ليلة أو نحو ذلك، فعندهم مثلا المشالح للزوج يقولون إن هناك زوج فقير يحتاج إلى مشلح ليلة الزفاف، فنعطيه هذا المشلح وقفا يتجمل به ليلة الزفاف ثم يرده لنعطيه آخر، هذا وقف. وكذلك أيضا لباس الزوجة، العادة أيضا أن الزوجة يفصلون لها لباسا قد يكون بألفين أو بأكثر، وهذا قد يكلف الفقراء، ففي هذه الجمعية ثياب من جنس تلك الثياب يقولون نعيرها للزوجة ليلة الزفاف، وبعدما تنتقل إلى بيت زوجها تخلعها وترسلها تردها إلينا، هذا أيضا من الأوقاف. كانوا أيضا يوقفون على الحجاج، هذه الراحلة يحج عليها العاجز عن الراحلة، يجوز أيضا وقف السيارات، هناك سيارات موقوفات على الجمعيات الخيرية يشتري السيارة ويوقفها على جمعيات تحفظ القرآن تنقل الطلاب من بيوتهم إلى المسجد ومن المسجد إلى بيوتهم، هذه موقوفة يريد صاحبها الأجر لنقل هؤلاء الطلاب. وكذلك قد يحتاج أيضا طلبة العلم في أيام الدورات ونحوها إذا كانت بيوتهم متباعدة توقف عليهم سيارة أو سيارات، إما وقفا مستمرا هذه السيارات وإما وقفا محددا كأن يستعيرها رجل يدفع أجرتها ويقول أوقفها 5 أيام أو 20 يوما على أهل هؤلاء الطلاب، ثم بعد ذلك أردها إليكم. هذا أيضا وقف في أعلى بر إلى أعلى إثم، لا بد أن يكون الوقف بلفظ صريح أو بكناية. الصريح قوله وقفت وحبست وسبلت، إذا قال ذلك فإنه وقف، وقفت على الكتاب أو سبلته أو حبسته، وتسمى الأوقاف أحباسا، هذه البيوت أحباس آل فلان. كذلك الكناية إذا قال تصدقت وحرمت وأبدت، هذه كناية. فإذا اقترن مع الكناية ما يدل على أنها وقف، كأن يقول تصدقت به صدقة مؤبدة أو تصدقت به محبسة أو تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا ينقل فيها الملك، دل على أنه وقف. القسم الرابع العشر، من كل كافر اتجر إلينا ولو كان حربيا أو معاهدا، وذلك لأن الكافر لا يجوز أن يدخل بلاد المسلمين حتى ولو كان معاهدا، لكن قد تحتاج إليه البلاد ليجلب سلعا يتوسع بها المسلمون، ففي هذه الحال يرخص له أن يتجر في بلاد المسلمين، ولكن يؤخذ منه العشر، كل سنة يؤدي عشر تجارته، تعد تجارته التي قدم بها، إذا كان كل شهر يقدم بتجارة فتحسب تجارته ب12 شهرا، فإذا بلغت مثلا 100,000 أخذ منه العشر 10,000، هذا يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين، قد يكون حربيا ولكن يدخل بعهد وبأمان، قد يكون البلاد محتاجة إليه، أنه يورد مثلا أقمشة غير موجودة عندنا أو أطعمة أو أدوات محتاج إليها كقدور أو صحون أو أباريك أو كؤوس يصنعونها ولا توجد عندنا، فإذا اتجر عندنا انتفع به المسلمون وجدوا توسعة من هذه البضائع التي يتجر بها. وهكذا إذا كان معاهدا بيننا وبينه عهد وعنده تجارة ورغب أنه يسوقها في بلاد المسلمين سواء في قرية واحدة أو في أكثر، قد يكون عنده تجارة كبيرة، إذا كان مثلا من اليهود الآن في فلسطين وهم حربيون ولكن قد يحتاج إلى إنتاجهم، فينتجون مثلا ويصدرون إلى تبوك وإلى خيبر وإلى العلا مثلا وإلى حقل من البلاد القريبة منهم وإلى البدع وإلى ضبا وإلى الوجه ونحو ذلك من القرى. فإذا تمت السنة حاسبناهم على جميع البضائع. أنت اتجرت إلى 10 من بلادنا من بلاد المسلمين التي قريبة منك، ومجموع تجارتك 100,000 وربحت فيها. قد يكون رأس ماله مثلا 30,000، ومع تكرار الإيراد وصلت إلى 100,000، يؤخذ منه 10. القسم الخامس الوصية ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، إلى قوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. هذه تتعلق بالوصية، وذكرها أيضا في آيات المواريث في قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصين توصون بها أو دين. فدل على أن هناك وصية يوصي بها الإنسان تنفذ بعد موته، يقال: هذه وصية فلان أخرجوها. تصح من جائز التصرف ولا تصح من السفيه والمجنون. الصغير إذا كان يملك وكان عاقلا، يعني مميزا وعاقلا، صحت وصيته. ذكر أن ذميا صغيرا ليس له ورثة إلا بعيد حضره الموت فأوصى بوصية للذين كفلوه مع كونه باقيا على الذمة، يعني على الكفر، هكذا. فأجاز وصيته عمر رضي الله عنه. وتصح الوصية للذمي. صفية أم المؤمنين كان ليس لها ورثة من المسلمين، كان لها قريب ذمي يهودي دعته إلى الإسلام حتى يسلم حتى يرثها، فامتنع وقال: لا أترك ديني لأجل المال. وكان برا بها، فأوصت له بوصية بجزء من مالها، وبقية مالها دخل في بيت المال. الوصية مشتملة على الوصية والموصى به والموصى له والموصى إليه. عرفنا أن الموصي هو جائز التصرف، وأنه إذا كان فقيرا استحب له أو كره له أن يوصي، بل يترك ما له لورثته الفقراء، لأن الله تعالى إنما رغب فيها الذي عنده جدة، بقوله: إن ترك خيرا، أي مالا كثيرا. فهكذا تكون الوصية بالمال الكثير، من المال الكثير، مستحبة بالثلث لمن له ورثة ولمن عنده مال كثير. فإن كان عنده ورثة حالتهم قليلة ناقص وأوصى بالربع أو أوصى بالخمس. ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول فأوصى بالخمس من ماله ليكون صدقة أو صلة أو نحو ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.